إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في شرح باب الإمامة من كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وكنا نتحدث في الدرس الماضي عن موقف المأموم الواحد إذا صلى خلف الإمام. قلنا إن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام ويكون بحذاء الإمام محاذيا للإمام تماما ويكون عن يمينه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة وقوف المأموم الواحد خلف الصف إذا كان هناك صف ودخل مأموم واحد فوقف خلف الصف وصلى مع الجماعة ولكنه صلى منفردا خلف الصف. وقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن صلاته صحيحة مع الكراهة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان صلاته، إلى أن صلاته باطلة إذا صلى منفردا خلف الصف. لكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره وهو الصحيح أن الصلاة منفردا خلف الصف يعني صحيحة وجائزة بغير كراهة إذا لم يجد المسبوق مكانا له في الصف، إذا دخل متأخرا ولم يجد مكانا له في الصف. لكن إذا وجد فرجة في الصف تسعه وتعمد أن يصلي منفردا هنا تبطل الصلاة. لكن إذا دخل متأخرا ولم يجد مكانا في الصف فإنه في هذه الحالة يكون معذورا وتصح صلاته منفردا خلف الصف. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأخيه وأمه في بيتهم، فقال فصفت أنا واليتيم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، فهو أقام المرأة خلفنا، فالمرأة صلت وحدها خلف الصف. وهذا يعني أمر لا بد منه، أن المرأة إذا كانت واحدة لن تقف في صفوف الرجال ولكن ستقف منفردة خلف الصف، فهنا يعني جازت صلاتها وصحت منفردة خلف الصف للعذر لأنها لا تستطيع أن تقف في صفوف الرجال. الشيخ الإسلام قاس على ذلك، قال كذلك أيضا الذي يأتي متأخرا ولا يجد مكانا في الصف فإنه يصلي وحده وتصح صلاته، يصلي وحده خلف الصف وتصح صلاته أيضا لأنه معذور. وقلنا إن البدائل كلها يعني البدائل المتاحة كلها يعني غير جائزة. البديل الأول أن يسحب رجلا من الصف ليصلي خلفه، وهذا فيه إحداث فرجة في الصف المقدم وتأخير من سبق إلى مكان في الصف الأول. والبديل الآخر أن يصلى واقفا ولا يدخل في الصلاة، وهذا يخالف ما قاله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الإنسان إذا دخل المسجد وهم يصلون هو مطالب بأن يصلي ما أدركه مع الإمام، فكيف يظل واقفا لا يصلي. وكذلك أيضا البديل الآخر وهو أن يقف عن يمين الإمام، هذا يحدث تشويشا في الصلاة. وكذلك الذي سيأتي بعده ماذا سيصنع؟ سيقف أيضا عن يمين الإمام إلى أن يصبح هناك صف عن يمين الإمام أو يوسط الناس الإمام ويصبح الصف الأول ثانيا ويحدثون صفا أمام الصف الأول. فهذه البدائل يعني كلها فيها مخالفات. فالبديل الوحيد الصحيح أنه يقف خلف الصف منفردا ويكون معذورا في هذه الحالة إذا لم يجد فرجة في الصف، لكن إذا وجد فرجة في الصف وصلى منفردا فهنا يعني يصدق عليه قول الإمام أحمد رحمه الله ببطلان صلاته، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يصلي خلف الصف كان هذا لغير عذر، هناك مكان في الصف والرجل صلى منفردا خلف الصف، فقال صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. هنا مسألة وهي صلاة المرأة منفردة خلف صفوف النساء، صلاة المرأة منفردة خلف صفوف النساء. الصحيح أيضا أن حكمها حكم الرجال، أن حكمها حكم الرجال، وهو يعني المذهب وكذلك أيضا يعني رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، حكم المرأة خلف صفوف النساء كحكم الرجل خلف صفوف الرجال. يعني كذلك المرأة إذا وجدت مكانا في صفوف النساء وجب عليها أن تقف في صف النساء وليس لها أن تصلي منفردة خلف الصف. والنساء يعني عادة يتساهلن في هذا وكذا، أحيانا المرأة يكون معها طفل أو كذا فيصلين يعني متفرقات كل واحدة في جهة من المسجد ومعها أطفالها وكذا، وهذا لا يجوز. المرأة إذا صلت جماعة فيجب أن تقف في صف النساء ولا يجوز لها أن تصلي منفردة خلف صف النساء. فإذا صلت منفردة خلف صف النساء فصلاتها لا تصح أيضا على مذهب أحمد، وعند الجمهور يعني تصح مع الكراهة. طيب قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، هذا بيان لموقف المأمومين إذا كانوا جماعة فالجماعة يقفوا خلف الإمام. والمقصود بالجماعة هنا يعني اثنان فصاعدا، إذا كان المأمومون أكثر من واحد فإنهم يقفون خلف الإمام. يعني إذا كان المأمومون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فإنهم يقفون خلف الإمام، وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم أن جابرا وجبارا يعني أخوان من الصحابة رضي الله عنهما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أحدهما عن يمينه ووقف الآخر عن شماله، فأخرهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده يعني خلفه، أخرهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده خلفه. قال المؤلف فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود رحمهما الله، فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء، وأصل الحديث في صحيح مسلم. لكن الجمهور على أن هذا يعني الذي حكاه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، وأنه كان في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا صلى باثنين وقف بينهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا صلى باثنين وقف بينهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله كما حكى ابن مسعود رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صار إذا صلى باثنين أخرهما فوقف خلفه كما جاء في حديث جابر والزبر، والحديث أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرهما وجعلهما خلفه. ويعني من أين أخذ العلماء أن حديث ابن مسعود منسوخ بحديث جابر؟ أخذوه من أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فيه أيضا أنه لما صلى طبق يديه في الركوع. التطبيق يعني أن يجعل بطن الكف اليمنى إلى يعني على بطن الكف اليسرى، أن يضع كفيه إحداهما فوق الأخرى، وأن يضعهما بين ركبتيه، يضعهما بين ركبتيه أثناء الركوع. فهذه أيضا كانت صفة الركوع وكانت منسوخة، وهذه الصفة منسوخة، كانت صفة الركوع ثم نسخت وصارت صفة الركوع أن يفرج الإنسان بين أصابع اليدين وأن يلقمهما ركبتيه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى إماما لتلميذيه علقمة والأسود رحمهما الله، فوقف بينهما و يعني وعندما ركع طبق يديه، وضع اليمنى على اليسرى والكف اليمنى بطن الكف اليمنى إلى بطن الكف اليسرى، ووضعهما بين الركبتين، ثم لما فرغ من صلاته قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فهذا يفيد أن هذا منسوخ وأنه يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سابقا. فالخلاصة يعني أن الإمام إذا صلى بمأمومين فإن الإمام يتقدم عليهم، ويكون الإمام يعني أمامهم، والمأمومان مثل الثلاثة مثل الأربعة يكونون خلف الإمام. لكن لو حصل يعني لعسر أو ضيق المكان أو كذا فصلى يعني بعضهم عن يمين الإمام أو عن جانبيه فالصلاة صحيحة إذا يعني، ولكن يعني لا يفعل هذا إلا في العذر وعند ضيق المكان. قال فإن وقفوا قدامه لم يصح، فإن وقفوا قدامه لم يصح، يعني لا يصح للمأمومين أن يقفوا أمام الإمام، لا يصح للمأمومين أن يقفوا أمام الإمام، وذلك أن الإمام جعل ليؤتم به، الإمام جعل ليؤتم به. يعني إذا صلى المأمومون أمام الإمام فإنهم لا يستطيعوا رؤيته والاقتداء به. فالأصل أن صلاة المأمومين أمام الإمام لا تصح، وأن موقف المأمومين إنما هو خلف الإمام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن الصلاة قدام الإمام تصح للعذر، للعذر يعني لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يصلي أمام الإمام، ولكن للعذر، والمقصود بالعذر ضيق المكان، خاصة في صلوات الجمعة مثلا في بعض المساجد ونحوها، إذا كان المسجد مندحما ولم يجد الناس مكانا يصلون فيه خلف الإمام فيصح حينئذ الصلاة أمام الإمام، أو كذلك صلاة العيد ونحوها من الصلوات التي يزدحم فيها الناس، إذا لم يجد الإنسان مكانا خلف الإمام صح له أن يصلي قدام الإمام. هذا الذي وجهه شيخ الإسلام للعذر. والإمام مالك رحمه الله يعني يرى صحة الصلاة قدام الإمام ولو لغير عذر، ولو لغير عذر، لكن جمهور العلماء قالوا الصلاة قدام الإمام باطلة لا تصح. عندنا الآن يعني ثلاثة مذاهب، مذهب الجمهور أن الصلاة قدام الإمام باطلة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والمذهب الثاني أن الصلاة قدام الإمام صحيحة وهو مذهب مالك، والمذهب الثالث مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح وفيه التوسط أن الصلاة قدام الإمام لغير عذر باطلة ولعذر صحيح، والمقصود بالعذر ضيق المكان وازدحام الناس كما يحصل أحيانا في أيام الجمعة وأيام الأعياد، إذا لم يجد الإنسان مكانا خلف الإمام صح أن يصلي أمام الإمام. قال وإن صلت امرأة بالنساء وقفت أو قامت معهن في الصف وسطهن، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. بقي قبلها بالنسبة للصلاة على يسار الإمام، كذلك لا يصح للمأموم الواحد أن يصلي على يسار الإمام، لا يصح للمأموم الواحد أن يصلي على يسار الإمام، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فجعله عن يمينه، فجعله عن يمينه. فهنا ما حكم صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام؟ فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لأن صلاته صحيحة وجائزة، لأن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعني يأمر ابن عباس أن يعني يستأنف الصلاة من جديد، وإنما يعني بنى على الجزء الذي صلاه عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما صلى جزءا عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الجزء باطلا، فلم يأمره يعني يخرج من الصلاة ويدخل في الصلاة من جديد عن يمينه، بل صحح يعني هذا الجزء وإنما أرشده إلى ما هو الأفضل والأولى وأن يقف على اليمين، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن اليمين. فلهذا ذهب الجمهور لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن أحمد أن صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام جائزة، ولكنها خلاف السنة وخلاف الأولى أن يكون عن يمين الإمام، بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية مشهورة وهي التي ذكرها هنا، قال إيه وإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. هذه الرواية المشهورة عن أحمد أن صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام باطل. طيب بعد ذلك قال وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وذلك يعني لما روى سعيد بن منصور أن أم سلمة رضي الله عنها أمت النساء فقامت وسطهن، أم سلمة رضي الله عنها أمت النساء فقامت وسطهن، فلا حرج في يعني صلاة النساء جماعة يأتمن بامرأة وتقف المرأة وسط النساء. وكذلك روي هذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأم النساء وتقف معهن في الصف، وكذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة رضي الله عنها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها، أن تأم أهل دارها، وكان أهل دارها من النساء فكانت تأم أهل دارها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال تأم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها. والحكمة في كون المرأة تقف وسط صفوف النساء أنه أستر لها، أنه يعني أستر لها، وهذا من حرص الشرع على تستر النساء حتى لا تكون يعني بارزة يعني في موقف يعني ينظر إليها فيه، فتكون جعلها الشرع مستورة في وسط صفوف النساء. وهذا يعني يستفاد منه مشروعية صلاة النساء يعني جماعة، مثل ما يشرع للرجال أن يصلوا جماعة، إذا اجتمع مجموعة من النساء يشرع لهم أن يصلين جماعة، كما يعني كانت تفعل أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما، يعني إذا اجتمع النساء في بيتها وكذا صلت بهن جماعة وقامت وسطهن في الصف. قال: وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وهذا يعني جاء في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما انكسرت بهم سفينة، أن قوما يعني انكسرت بهم سفينة، فانكسرت بهم السفينة في البحر، فخرجوا من البحر عراة، ظلوا يسبحون حتى وصلوا إلى الشاطئ وفقدوا ملابسهم في البحر. فسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذا الأمر، فقال يعني يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم، فقال يصلون جلوسا وإمامهم وسطهم. يعني من هنا قال يعني إن إمام الرجال العراة يعني لو حصل يعني مثل هذا الموقف، لو حصل مثل هذا الموقف فإنهم يفعلون كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، يصلي إمامهم وسطهم، وذلك أيضا لغرض يعني الزيادة في التستر حتى لا يكون أمامهم، ف يعني يكون ذلك أبدى لعورته، بخلاف ما لو صلى جالسا وصلى وسطهم وكذا، فهذا يعني أستر ما يكون على قدر المستطاع. ثم قال: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناسا ونساء، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناسا ثم النساء. هنا يعني يذكر ترتيب الصفوف، كيفية ترتيب الصفوف في صلاة الجماعة. فقال يعني الرجال أولا يقدمون على الصبيان، أولا صفوف الرجال ثم بعد ذلك صفوف الصبيان خلف صفوف الرجال. وفي الحقيقة يعني لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تأخير صفوف الصبيان عن صفوف الرجال، يعني الحديث الذي ورد في هذا وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. هذا الحديث هو أحمد وأبو داود، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تضعيفه لهذا الحديث، قال يعني لا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع. الشيخ الألباني قال لا أرى بأسا بوقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع، وذلك يعني لعدم صحة الأحاديث التي فيها جعل الصبيان خلف الرجال. كذلك أيضا يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما يعني ينبه على أن وقوف الصبيان خلف الرجال يعني يحدث تشويشا في الصلاة، لأن الصبيان إذا اجتمعوا ووقفوا في صف واحد فإنهم يلعبون ويحدثون يعني إزعاجا وضوضاء، بخلاف ما لو وقف الصبيان بين الرجال. كان دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينصح بإيقاف الصبيان وسط صفوف الرجال، يكون الطفل يعني عن يمينه رجل وعن شماله رجل، هذا يعني أقرب لتعليم الطفل كيفية الصلاة، لأنه إذا وقف بين الرجال فإنه يقتدي بهم ويقلدهم ويتعلم منهم كيفية الصلاة، خلاف ما لو وقف مع الصبيان فإنه سيلهو ويلعب. كذلك وقوفه بين الرجال لن يتيح له الفرصة للعب والعبث مع من بجواره، ولكن طبعا هذا مقيد بكون الصبي ممن يعني لا يحدث فرجة في الصف، ممكنش يعني صغير جدا بحيث انه لا يعقل ويكسر الخروج والدخول، لأنه في هذه الحالة سيحدث فرجة في الصف كلما خرج ودخل. لكن إذا كان يعني يعقل بالقدر الذي يجعله يعني يقف ثابتا في مكانه ولا يخرج من الصف، فإنه يقف بين صفوف الرجال. ولعل مما يرجح يعني جواز صلاة الصبيان وسط صفوف الرجال أن إمامة الصبي جائزة إذا كان الصبي يمكن أن يقف أمام الرجال إماما يصلي بهم، فمن باب أولى يجوز أن يقف وسطهم. فذلك لما ثبت أن لما ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر صلاة عمرو بن سلمة رضي الله عنه بقومه، وكان ابن 7 سنين، كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين رضي الله عنه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم إمامته، وذلك لأنه كان أقرأهم لكتاب الله، كان أقرأهم لكتاب الله. فكان يعني بنو سلمة لهم مسجد يعني بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان عمرو بن سلمة يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. فهذا استفاد منه جواز صلاة الصبي يعني إماما، والإمام يكون أمام الرجال، فإذا جازت صلاته أمام الرجال فصلاته وسط الرجال يعني إذا كان مأموما أولى بالجواز. ولكن يعني يمكن أن يستفاد من الحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. طبعا أولو الأحلام والنهى أي ذو العقول وأهل يعني العلم والفضل والأقرأ للقرآن وكذا. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا خلفه، لكن هذا الأمر لا تعلق له بالسن، يعني ربما كان يعني صبي له 7 سنين وكذا، وكان من أولي الأحلام وكان ذا عقل وعلم وكان أقرأ الناس وكذا، فيقف يعني في هذه الحالة يعني خلف الإمام. فالأمر يعني لا يتعلق بالسن، وإنما يتعلق بكونه يعني أقرأ وأعلم من غيره، والغرض يعني من جعلهم وراء الإمام أن يستخلفه الإمام إذا حصل له عذر في الصلاة. طيب، فقوله فإن اجتمع رجال وصبيان وخناسة، الخناسة جمع خنسة، والخنسة هو يعني الإنسان الذي يعني لا يعرف هو ذكر أو أنثى. يعني بعض الناس هذه حالة يعني تحصل نادرا يعني، لكنها موجودة إلى وقتنا هذا، ربما حصلت في يعني بعض الأحيان أو في بعض البلاد أو كذا، يولد يعني مولود وله يعني ليس له يعني أعضاء يعني تشبه الرجل ولا تشبه المرأة أو شيء يعني لا يدرى هو يعني معدود من الذكور أو من الإناث، فهذا يقال عنه الخنسة. وفي العادة يعني هؤلاء الخناسة وكذا يعني يتضحون عند البلوغ، يعني وقت البلوغ تظهر عليه علامات الرجال أو علامات النساء، فيحكم بأنه رجل أو بأنه امرأة. وعلى كل حال فمسألة يعني أحكام الخناسة يعني الآن يعني الحمد لله تقدم الطب يعني كثيرا، وصار يعني عن طريق الأشعة والعمليات الجراحية وكذا يعني يمكن اكتشاف أمر هذا يعني الخنثى يعني وتحديد نوعه وإجراء يعني بعض العمليات الجراحية إعادته يعني إلى يعني حالته الأصلية أو كذا. لكن يعني إذا فرض أنه كان بين المصلين يعني خنثى أو كذا، فيقول إن الخناثى هؤلاء يعني يصلون إيه؟ يعني بين الصبيان والنساء، يعني الرجال ثم الصبيان، وبعدين لو في خنثى يقف في هذا المكان، ثم بعد ذلك صفوف النساء. قال ثم النساء طبعا يصلين خلف صفوف الرجال، النساء يصلين خلف صفوف الرجال، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن النساء يصلين خلف صفوف الرجال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحكمة من كون خير صفوف الرجال أولها، الحكمة من ذلك وشر صفوف الرجال آخرها، الحكمة من ذلك هي حرص الشرع على المباعدة بين الرجال والنساء. وهذا يعني عندما يكون الرجال والنساء جميعا في مسجد واحد أو مصلى واحد، وفي هذه الحالة يعني صف الرجال الأول وصف النساء الأخير، وما يعني أكثر الصفوف تباعدا بين الرجال والنساء، لهذا كان صف الرجال الأول وصف النساء الأخير أفضل الصفوف. ثم بعد ذلك كلما يعني كانت المرأة في صفوف النساء الأولى والرجل في صفوف النساء الأخيرة، كان هناك تقارب بين صفوف الرجال وصفوف النساء، فحينئذ صارت هذه الصفوف شر الصفوف، شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها، لما في هذه الصفوف يعني من يعني التقارب ومظنة يعني حصول يعني رؤية أو مخالطة أو شيء. ولكن هنا يعني سؤال، وهو إذا كانت النساء يعني يصلين في بناء مستقل كحال يعني كثير من المساجد الآن، يكون هناك يعني طابق مثلا مخصص للنساء، يكون هناك طابق يعني مخصص للنساء، أو يعني أماكن النساء مفصولة بجدار أو ببناء عن صفوف الرجال، ففي هذه الحالة يعني أفتى كثير من أهل العلم بأنه لا يظهر يعني تفضيل الصف الأخير للنساء في هذه الحالة، يعني تفضيل الصف الأخير للنساء كان لحكمة المباعدة بينهم وبين الرجال. لكن إذا كان للنساء يعني مكان مستقل فلا يظهر هنا يعني مزية للصف الأخير من صفوف النساء على الصفوف الأولى من صفوف النساء. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الصلاة، ومن كبر خلف سلام الإمام فقد أدرك الصلاة أو فقد أدرك الجماعة، من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. هنا يتكلم على إدراك الجماعة، يتكلم على إدراك الجماعة وما الذي يدرك به فضل صلاة الجماعة، ما الذي يدرك به فضل صلاة الجماعة. فذكر أن الإنسان إذا يعني كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فإنه يدرك بهذا فضل صلاة الجماعة بإذن الله تعالى، يدرك بهذا فضل صلاة الجماعة بإذن الله تعالى إذا كبر قبل أن يسلم إمامه. بل يعني صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج من بيته يريد صلاة الجماعة فدخل المسجد يعني وقد انصرف الناس من صلاتهم، أن الله سبحانه يكتب له أجر الجماعة بنيته وقصده الحسن، يعني حتى لو أنه خرج من بيته قصد مسجد الجماعة يريد أن يصلي مع الجماعة فدخل المسجد والناس قد انصرفوا من الصلاة يكتب له أجر صلاة الجماعة. ولكن لا شك يعني كلما بكر الإنسان كلما ازداد أجره، والذي يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أجره أعظم من الذي لا يدركها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من يعني صلى مع الإمام 40 يوما أو في لفظ 200 صلاة، 200 صلاة يعني متتابعة أو 40 يوما متتابعة، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، براءة من النفاق وبراءة من النار. طيب ويعني الذي يأتي أثناء جلوس الإمام للتشهد الأخير فعليه أن يكبر، عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وأن يدخل مع الإمام في التشهد الأخير، وذلك لما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي. طيب وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهي رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، لا تدرك إلا بركعة كاملة، وأخذوا هذا من يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وكذا يعني في حكم إدراك الصلاة، الصلاة يعني تدرك بركعة كاملة، فقالوا كذلك أيضا إدراك الجماعة أو فضل الجماعة يكون بركعة كاملة. لكن الصحيح الأول يعني وهو ما ذكرناه وهو المشهور في المذهب والذي اختاره المؤلف، أن من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. وبناء على هذا فإن يعني المسافر إذا كبر قبل سلام الإمام المقيم، إذا كان الإنسان مسافرا وكبر قبل أن يسلم الإمام وكان الإمام مقيما، فهنا لزمته أحكام الجماعة ولزمه أن يصلي الصلاة تامة 4 ركعات، ما دام يعني الإنسان يعني هذا المسافر كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة ولزمته أحكام الجماعة. فإذا كان هو مسافرا لكنه صلى خلف من يتم الصلاة فعليه أن يتم صلاته وأن يصلي 4 ركعات. وكذلك مثلا أيضا إذا دخل إنسان فكبر قبل أن يسلم الإمام وكان الإمام مثلا قد سهى في صلاته وسجد للسهو لزمته أحكام الجماعة، يسجد للسهو كما يسجد الإمام ويأخذ يعني أحكام المأموم. طيب قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، يعني من لم يدرك الركوع لا يدرك الركعة. طيب هذا مذهب يعني جمهور الفقهاء، هذا مذهب جمهور الفقهاء أن الذي يعني يدرك الركوع مع الإمام فإنه يدرك الصلاة بذلك، والتكبيرة التي يكبرها يعني تجزئ هذه التكبيرة، هي تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع، تجزئه عن تكبيرة الركوع، ولا تشترط يعني قراءة الفاتحة، لا تكون قراءة الفاتحة ركنا في حق من يعني دخل والإمام راكع فكبر وركع مع الإمام وأدرك الركوع، فإنه تسقط عنه قراءة الفاتحة وتصح منه هذه الركعة، ويكون هذا استثناء. وذلك لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه يعني أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فدب راكعا دون الصف، كبر وركع دون الصف، ثم ظل يمشي حتى دخل في الصف، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فقيل يعني الظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تعد إلى الإسراع عند قدومك إلى المسجد، ولا تعد إلى الركوع دون الصف. لكن لم يعني ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتساب هذه الركعة التي يعني أدرك ركوعها وفاتته قراءتها. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب طائفة من الفقهاء وهو مأثور عن بعض الصحابة يعني أنه لا بد من قراءة الفاتحة، يعني أنه نظرا لأنه لا بد من قراءة الفاتحة فإن من أدرك الركوع لا تحتسب له ركعة، وذلك لعموم الأحاديث التي فيها يعني ركنية الفاتحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن الجمهور قالوا هذا مستثنى، يعني يستثنى منه من أدرك الإمام ركعة، يعني نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنه تسقط عنه فاتحة الكتاب في هذه الحالة. طيب هنا بهذا ينتهي باب الإمامة، والباب الذي بعده باب صلاة المريض.